تأثير بالضغوط غير المبررة. حركة حماس تنفذ عملية تبادل الأسرى ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى بصفقة التبادل. وشهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة مدنيين في بلدة طمون بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ضرورة التزام الوكالة الدولية بواجباتها ومسؤولياتها وعدم التأثر بالضغوط غير المبررة لبعض الدول. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مدير الوكالة الدولي للطاقة الذرية رافائيل جروسي، حيث جدد عراقشي فيه التأكيد على إرادة إيران لاستمرار التعاون في إطار التزاماتها الدولية، مشددا على ضرورة تجنب التسييس وطرح القضايا غير البناءة واستمرار التعاون في أجواء تقنية والتحرك نحو الأمام. من جهته أشار جروسي إلى عزم الوكالة الدولية على التعامل والتعاون الجاد مع إيران، مؤكدا أنه سيقوم بالتشاور مع كافة الأطراف في إطار مهامه وصلاحياته لتوفير أجواء تساعد على حل القضايا المطروحة. سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، بالإضافة إلى 5 عمال تايلانديين. وحضرت حشود جماهيرية في ساحتي التسليم شمالية قطاع غزة وجنوبها أمام منزل الشهيد القائد يحيى السنوار في خان يونس، حيث رفعت رايات المقاومة. ورفع الفلسطينيون صور الشهيد السيد حسن نصر الله وقائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي وصور قادة المقاومة من لبنان إلى اليمن. وحول مشهد تسليم الأسرى في قطاع غزة ودلالاته نتوقف عند رؤية المحلل السياسي نبيل سرور.
هذه المشاهد تختزن كل أبعاد العزة والكرامة التي كنا ننتظرها طويلا، انتظرها الغزيون والفلسطينيون واللبنانيون وكل المسلمين والأحرار في العالم. أعتقد بأن هذه الدماء أنبتت وأثمرت هذه العطاءات الكبرى. ها هم أبطال المقاومة الفلسطينية يقومون بعدة مناورات لكي لا يتم كشفهم بعملية التبادل، وهذا يدلل بأن هناك وعي أمني عالي جدا وبأن هناك تكتيكات مهمة جدا. ورمزية تسليم هؤلاء الأسرى من أمام بيت الشهيد الكبير يحيى السنوار له دلالته التاريخية أيضا. هذا الرجل الذي بالفعل كان نموذجا بعطاءاته وبشهادته، هو ومع صور القائد الكبير السيد نصر الله له رمزيته. هذه الشخصيات بالفعل قد لا يكررها الزمن. الدلالات كبيرة والمعاني كبيرة. نحن ندين لكم بكل الوفاء، نحن ندين لكم أيها الشهداء بكل هذا العطاء. لقد قدمتم أغلى ما تملكون لكي تحفظ الأمة وتحفظ مقدسات الأمة وتحفظ كرامة الأمة. الأمة تدين لكم بكبارها وصغارها، بشيبها وشبابها. أنتم يا من صبرتم حتى النفس الأخير وحتى الرمق الأخير وحتى آخر الدماء لكي تبقى هذه الأمة عزيزة ومقدسة. أعتقد بأن الصورة معبرة جدا. هناك جموع تحتشد لتشهد هذا الأمر، هناك مقاتلون بكامل أسلحتهم، وهناك صور للقادة الكبار كما قلت لسماحة الشهيد الكبير السيد نصر الله وللشهيد يحيى السنوار، وهذا يمثل تكاتف الأمة ووحدة الأمة على قضاياها الأساسية رغم كل التشكيك الذي قيل والذي ساقه المتزلفون والحاقدون وذوي النفوس الضعيفة.
استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مدنيين في بلدة طمون جنوب شرق مدينة طوباس في الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 10 فلسطينيين استشهدوا، فيما أصيب 4 آخرون بجروح وصفت بالخطرة نتيجة القصف. ومنذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 وسع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد نحو 900 فلسطيني وإصابة نحو 6700 واعتقال أكثر من 14300. هذا وأعلن سراي القدس كتيبة جنين أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في عدة محاور في المخيم. وأشارت سراي القدس إلى تحقيقها إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية، مؤكدة أن قوات الاحتلال تواصل إعاقة عمل الطواقم الطبية في جنين ومنعها من الدخول إلى المخيم لليوم 10 على التوالي، مع استمرار الحصار المفروض على المخيم ودفع تعزيزات عسكرية إضافية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجأة اليوم أكثر من 30 فلسطينيا من شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، بينهم والدة أسير من محافظة نابلس، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم وتدمير بعضها. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين خلال العدوان العسكري على بلدة قفين شمالية مدينة طول كرم شمال الضفة، كما حاصرت قوات الاحتلال منزلا في بلدة قفين واستهدفته بقذائف الإنيرجا تزامنا مع اشتباكات مسلحة شهدتها البلدة. يواصل النازحون من وسط وجنوب القطاع العودة إلى مدينة غزة. وحسب الإعلام الحكومي ارتفع عدد العائدين إلى أكثر من 500,000 شخص إلى غزة والشمال، معظمهم عادوا سيرا على الأقدام، فيما عادت مئات السيارات عبر شارع صلاح الدين. وبالتزامن وصل الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار موقعا جرحى في صفوف المواطنين. ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,417 شهيدا و 111,571 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. قال الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني لدول الجوار تهديد خطير على المنطقة وأمر مرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا وإنسانيا. وأضاف عبد السلام أن أمريكا تغرد خارج سرب القوانين الدولية ومساعيها لتصفية القضية الفلسطينية، وأن مصيرها الفشل كما فشلت من قبل. ويأتي هذا التعليق بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تحدث للصحفيين عن خطة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن. أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا العقيد حسن عبد الغني أن رئيس إدارة العمليات أحمد الشرع الجولاني تولى رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية والقيام بمهمات رئاسة الجمهورية العربية السورية. قال عبد الغني أنه تم تفويض رئيس الجمهورية تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهماته إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد. وأعلن عبد الغني حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام السابق، وتم حل اللجان المنبثقة منه، كما أعلن عن حل الجيش وجميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فتابعونا. بعد دقائق نقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 43. موعدكم مع النشرة خبرية جديدة في الساعة الخامسة تماماً. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة 10. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة 21. يليه معارج النور على مدى حوالي 10 دقائق. تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الخامسة والدقيقة 44. نستقبل مع الأذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة 49. تابعوا نشرة خبرية جديدة من إذاعتنا في الساعة السادسة تماماً. عند السادسة والدقيقة 11 تستمعون إلى برنامج مباشر تحت عنوان فليتنافس المتنافسون وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة السابعة تماماً. يأتيكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة السابعة والدقيقة 13. نشرة خبرية في الساعة 8 تماماً. ظل الشيطان يأتيكم هذا البرنامج عند 8:10. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا، من الضروري جدا أن يسعى كل منا لممارسة الرياضة بهدف أن نحصل على صحة جيدة، وكذلك أن يكون لنا جسم قوي ومقاوم.
ولا ننسى يا أصدقاء أنه يجب أن نستفيد من قدرة الجسم لخدمة الآخرين ومساعدتهم، مثل الوالدين والإخوة والأصدقاء،
لا أن نستخدم عضلاتنا وقدرة جسمنا في ظلم الآخرين وأذيتهم لا سامح الله.
نعم يا أصدقاء، مع الأسف البعض من الأطفال والطلاب في المدارس يضربون أقرانهم ويسببون لهم المتاعب والمضايقات،
وهذا في الواقع استخدام سيء للقدرة والقوة التي منحه الله تعالى للبعض منا.
أحبائنا، نبدأ معكم اليوم البرنامج مع فقرة قصة اليوم،
وقصة اليوم ستكون حول تنمر بعض الأطفال على بعض.
هل تعرفون ماذا يعني التنمر يا أصدقاء؟
التنمر يعني أن يكون أحد الأطفال عدوانيا أو شريرا، يعتدي دائما ويسلب حقوق الآخرين دائما.
أوه يا حنان، قصتنا لهذا اليوم جميلة جدا. إذن تعالوا يا أصدقاء لنتابع قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي تعالوا لنستمع مع القصة اليوم. كلكم أحبائي الحلوين تعرفون كم أن القطة تكون شرسة وقوية جدا لو شاهدت فئرا، فتحاول القطة أن تركض وراءه وتلاحقه وتحاول أن تعتدي عليه أغلب الأحيان، وهذا هو حكم القوي على الضعيف مثل ما يقول المثل الشائع. لذلك أحبتي الحلوين تعالوا معنا نتابع قصة اليوم، القط المتنمر.
واك 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 واك. هل تعرف يا بطوط كم أحب السباحة؟
وأنا كذلك،
رغم أنني لست سريعا فيها مثل ما أنا سريعا في الركض على اليابسة.
كلنا تقريبا سريعين على اليابسة يا فاء، ولكن في الماء نكون بطيئين في الحركة.
ما رأيك يا بطوط لو أجرينا سباقا بيننا نحن الحيوانات بمناسبة ما ذكرته حول السرعة في الماء والسرعة على اليابسة؟
فكرة جيدة.
نعم، وندعو جميع الحيوانات التي ترغب في السباق ونتهيأ لذلك قبل يوم أو يومين تقريبا.
وهو كذلك.
نعم، وأول الحيوانات التي أتمنى أن تشارك في السباق هو القط.
ها، معقولة؟
نعم، فهو سريع جدا على اليابسة لكنه بطيء جدا في الماء.
حسنا، سوف ندعوه لكي يشاركنا في السباق.
نعم، هو كذلك.
وأنا سوف أدعو الكلب صديقنا لكي يشارك في السباق.
فكرة رائعة.
إذن اتفقنا، سوف ندعو كل الحيوانات التي ترغب في سباق السباحة بالإضافة إلى القط والكلب.
نعم، وهو كذلك.
كوك كوك.
وفعلا أحباء الحلوين اتفق الجميع على المشاركة في السباق الذي اقترح أن يقيمه كل من بطوط والفئر، ولكن لما علم القط بالأمر لم يكن راغبا في المشاركة في السباق، والسبب يعود إلى أنه كان يستهزئ بالفئر وكذلك يستهزئ ببطوط، لأنه كان يشعر دائما أنه هو الأقوى وهو الأفضل. وفجأة وبينما كان الفئر وبطوط يتكلمان، مر القط بجانبها، ولما شاهد الفئر واقفا من بعيد بجانب بطوط حاول أن يهجم عليه ويضربه كما تعود في كل مرة.
مياو، أين أنت أيها الفار الجبان؟ مياو مياو.
وصل القط.
لا تخف يا فأر، لا تخف.
أين أنت أيها الفار؟ هيا أخرج لك أراك جيدا.
مرحبا مرحبا يا قط، كيف حالك؟
كواك كواك.
كيف حالك يا قطوط؟
وأنت أيضا أيها البطوط، أنت أيضا مسكين وجبان.
ماذا تقول؟ أنت قط محترم وقط محبوب.
قلت لك تعال إلى هنا، هيا بسرعة.
حسنا أنا قادم لكن أرجوك لا تفعل بي شيئا.
تعال بسرعة. تعال.
إذا كنت تشعر بالجوع يا قط فسوف نوفر لك الطعام الذي أنا والفأر.
لا لست بجائع، لست بجائع. مياو
كواك كواك كواك.
مرحبا مرحبا أيها القط، تفضل ماذا تريد؟
لقد سمعتك تفكر أن أشارك معك في سباق في الماء، هل هذا الكلام صحيح؟
نعم إنه صحيح.
كيف تظن أنني أنا القط؟ يمكن أن أشارك في سباق تشارك أنت فيه.
كواك كواك. صدقني لقد كانت فكرتي أنا. كواك كواك.
لا أعتقد.
لا أرجوك أن تعتقد يا قط، أرجوك.
هذا صحيح يا قطوط، كانت فكرة بطوط، هو من اقترح أن يكون هناك سباق في الماء.
هل تحاول أن تخدعني؟ تظن أنني قط ساذج؟ سوف ألقنك درسا أيها الفار.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
كيف الحال؟ ماذا تفعلون؟
كواك كواك. بخير، وأنت كيف حالك أيها الكلب؟ كواك كواك.
بخير. هل أنتم على موعد ما؟
نعم، بصراحة هناك سباق اقترحه الفأر أن يجري في الماء غدا صباحا.
فكرة جيدة، سوف أكون أول المشاركين.
لا تتعجل يا كلب، فقد أضاف لك بطوط مكانا خاصا به.
لأنا؟ ولماذا؟
لأننا قررنا أنا والفاء أن نقيم سباقا في الماء بين الحيوانات كلها، وقد قررت أن أدعوك بشكل خاص، بينما قرر الفاء أن يدعو القط بشكل خاص.
ماذا؟ بشكل خاص؟
نعم يا قط، بشكل خاص. وهل في ذلك خطأ أو انتقاص منك؟ كواك كواك. طبعا تريد أن تهزأ بي، ها؟ أنا أعرفك.
لا تتعجل أيها القط، فربما يكون الفأر على حق، إنه لحد هذه اللحظة لم يفعل شيئا معيبا.
ماذا تقصد أيها الكلب؟
أقصد أن الفأر لم يفعل خطأ ولم ينتقص منك في شيء.
أنا قررت أن أضربه لأنه حاول أن يقارن بيني وبينه. هل يعرف الفأر أن هناك فارقا كبيرا بيننا؟
أرجوك لا تفعل شيئا غير صحيح، الفأر لم يقصد أن يحشر اسمك مع المتسابقين.
لا، أنا أعرف ما يقصد الفار، هو يحاول دائما أن ينتقص من شخصيتي.
كواك كواك، أنت مشتبه يا قط.
لست مشتبها.
أرجوك يا قط، قلت لك لم أقصد الإساءة إليك صدقني.
سوف ألقنك درسا، يعني سوف ألقنك درسا، فتعرف يا فأر يا مسكين من أنا ومن تكون أنت.
وأنا لا أسمح لأحد أن يعتدي على الفأر، أفهمت؟
ماذا؟
نعم، لو كنت تظن أنك قوي فحاول أن تجرب قوتك معي. مثل ما أقول لك، لو كنت تظن أنك قوي فحاول أن تجرب قوتك معي. هيا.
ليش أنا لك في الموضوع أيها الكلب؟ أنت كلب طيب وتستحق الاحترام.
كل صديق أعرفه أيضا يستحق الاحترام، أليس كذلك أيها القط؟
نعم 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 بالتأكيد،
كلهم يستحقون الاحترام، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
أنا أيضا أيها الكلب.
أنت ماذا يا بطوط؟
أنا أيضا حاول القط أن يعتدي علي.
هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، هذا صحيح أيها الكلب.
اسمع أيها القط، اسمع.
نعم أيها الكلب،
لو سمعت في يوم من الأيام أنك يا قط اعتديت على الفأر أو على البطة أو على أي حيوان آخر، فسوف ألقنك درسا لن تنساه أبدا.
أنا أحبهم أيها الكلب الطيب، لا نكررها أبدا.
وهكذا يا أحباء الحلوين، بعد أن كان القط يظن أنه أقوى من الفأر وأقوى من البطة، بطوط توقف عن تفكيره هذا واعتذر ووعده أنه سوف لن يتعرض بالأذى للفأر أو بطوط أو أي حيوان ضعيف آخر. وهكذا عرفنا معنى التنمر، وعرفنا كيف يمكن أن تقف بوجه هؤلاء المعتدين. نعم، بالتكاتف بيده واحدة يمكننا دائما أن نقف بوجه أي معتدي. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
لحدود شوقي دود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا، بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. سلك لحدود شوقي دود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا، بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. هناك البيت وضو الزيت وطني بين فلسطين. ليالينا على الله تعود ليالينا بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا توديني أراضينا هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا وعين المية عطشانة وشواق وحنينا أمل وشواق وحنينا أنا ما نسيت ولا مليت أمل وشواق وحنينا أمل وشواق وحنينا أمل وشواق وحنينا تلك الحدود شوقي دود على الله تعود ليالينا على الله تعود ليالينا بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا توديني أراضينا
أيها الأحبة هل رأيتم القطط أو النمور عندما يريدون أن يلعبوا مع بعضهم ماذا يفعلون وكيف يلعبون؟
نعم أحسنتم يا أصدقاء بالضبط يلعبون وكأنهم في خصام يلعبون وكأنهم يتصارعون ويتشاجرون مع بعضهم البعض
وهذا الأمر بالطبع من خصائص حياتهم وطبيعتهم ولكن يجب أن ننتبه أن هذه الخصلة ليست من طبائع الإنسان عندما نريد مثلا أن نلعب معا لا نضرب صديقنا ولا نتصارع معه فإذا كان الإنسان يفعل هكذا مع صديقه فهو يصبح مثل النمور
لهذا يا أصدقاء يسمى هكذا طفل بالطفل المتنمر
هل رأيتم أمثال هكذا أطفال؟
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة إلى أصواتكم الرائعة الجميلة إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء
السلام عليكم الطفل العنيف عادة يكون سلوكه وتعامله عدواني وفي غاية القسوة مع أقرانه من الطفل وهذا الطبع يكسبه عادة من المعاملة القاسية التي يعامل بها من قبل الأهل أو بسبب تشجيع والديه على الشراسة والقسوة مبررين ذلك بقوة الشخصية تعزيز الثقة بالنفس وهذا تفكير خاطئ وأسلوب غير صحيح فالعنف والعدوانية دليل ضعف الشخصية وليس قوة في الشخصية أنا أعرف بعض الأطفال العنيفين يكونون منعزلين بسبب طبعهم العدواني فلا أحد يعرفهم ولا يحب اللعب معهم كما يسبب مما يسبب لهم عقد نفسية ويحملون حقد الكراهية على الآخرين فأجمل الطباع والصفات هي اللطف واللين والبراءة والحب والاحترام للجميع وهذه أهم مميزات الأطفال وشكرا لكم مشكات حسين من العراق
أحباءنا الحلوين أصدقاءنا الأعزاء قصص جميلة ومفيدة معلومات قيمة ونافعة نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال
أصدقائنا الحلوين الشطار هل تعلمون أن الطفل المتنمر يشعر بالألم في داخله ولا يشعر بالراحة في أعماق نفسه رغم أنه يظهر عكس ذلك؟
ويبدي نفسه مسيطرا على كل شيء إلا أنه يعاني من الشعور بالنقص كأنه يشعر بأن لا مكانة له في العائلة وأن المعلم لا يحبه في الصف لأنه كسول أو غير مؤدب
في بعض الأحيان يا أصدقاء الأمر يكون بالعكس بحيث يكون الطفل المتنمر مدللا أكثر من اللازم لهذا يريد أن يطيعه الجميع حتى خارج البيت وهكذا يصبح الطفل متنمران.
إذن أحبتنا أصدقائنا، هكذا يصبح الطفل أو الطالب المتنمر طفلا مرفوضا من قبل الجميع ولا يحبه أحد، خاصة إذا احتاج إلى الآخرين يوما ما.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
طلب المعلم من الطالب أن يرسم حيوانا كبيرا، فقام الطفل برسم نقطة صغيرة. تعجب المعلم فقال الطالب:
عفوا يا أستاذ، إنه فيل كبير قادم من بعيد.
قالت الطفلة لصديقتها:
لماذا تقف العصافير في أسلاك الكهرباء؟
أجابت صديقتها:
بالتأكيد لكي تشحن نفسها قبل معاودة الطيران.
ذهب كسول إلى الحلاق وجلس على الكرسي خافض رأسه. قال له الحلاق: هل أحلق لك الشعر أو الذقن؟ فقال الكسول: لا أحلق الذقن فقط. فقال الحلاق: إذن ارفع رأسك يا ولد. فقال الكسلان: لا أحلق الشعر فحسب.
الأصدقاء، ربما نختلف مع صديقنا أو طالب آخر في المدرسة، فهذا أمر طبيعي لأن المشكلة سوف تنحل إذا تحدثنا مع بعضنا بكل هدوء أو نستعين بمن هو أكبر منا سنا، مثل الوالدين أو المعلم.
نعم يا أصدقاء، لكن إذا يحدث خلاف مع الشخص العنيف والمتنمر فهنا تحدث المشكلة العويصة. لماذا يا أصدقاء؟
لأن الطالب أو الطفل المتنمر يقوم دائما بالإهانة والاعتداء والضرب أو يوجه كلاما بذيئا، لذا الأفضل يا أصدقائنا أن نبتعد عن أي علاقة مع الإنسان المتنمر،
لأنه يا أصدقاء أولا لا يحترم نفسه ولا يحترم الآخرين، وإذا كنا مضطرين في العلاقة مع هكذا أطفال لنكن حذرين جدا ونستعين بالكبار إن حدثت لنا مشكلة معهم يا أصدقاء.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عقل الإنسان لا يستطيع التفكير والتركيز بشكل متواصل أكثر من 45 دقيقة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه؟
تعلمون أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر حجماً من وزن الطفل الأنثى في الوضع الطبيعي المعتاد؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرتي الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. استمعنا أحبائنا الحلوين، يحكى أنه كانت هناك نملة صغيرة لا تفقه عن أمور الدنيا ولم تتعلم شيء. كانت تمشي في طريقها إلى بيت النمل، فإذا بقطرة من العسل تعترض طريقها وتسقط أمامها على الأرض. لم تدري النملة ما هذا الشيء الذي أمامها، فتركته واستمرت في طريقها. ولكنها تمهلت وقالت لنفسها: لما لا أقف وأكتشف ما هذا الشيء؟ رجعت إلى مكان قطرة العسل وأخذت تقترب منها بحذر وحاولت تذوقها، فإذا بها تكتشف طعما جميلا جدا لم تذقه من قبل.
نعم يا أصدقائنا، وأخذت النملة ترتشف من العسل رشفة وراء الأخرى، ثم تذكرت أنها لابد أن تعود مسرعة إلى بيت النمل قبل أن يحل الظلام، ومضت في طريقها، ولكنها لم تستطع أن تنسى طعم قطرة العسل، فسرعان ما عادت أدراجها ورجعت لها مرة أخرى، وأخذت ترتشف منها، بل لم تكتفي بأن تشرب وهي واقفة على حافة القطرة، وإنما دخلت إلى وسطها، وبعد أن شبعت حاولت الخروج منها فلم تستطع، وماتت غريقة في قطرة العسل.
أصدقائنا أحبائنا، نعتبر من هذه الحكاية بأنه لا يجب أن نترك ملذات الحياة وإغراءاتها تغوينا وتلهينا عن الآخرة وعن ذكر الله وعبادته، فيكون كل سعينا لأجلها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح. وبعد شوط من التعذيب استمر أكثر من شهرين، ها هو يأخذونه مع عدد كبير من أمثاله إلى معسكر يقع ضمن الخطوط الخلفية لجبهة الحرب. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. اتجهوا بأحمد ومعه زمرة من رواد الرحلة إلى معسكر يقع ضمن الخطوط الخلفية لجبهة الحرب، وفيه انتشرت العشرات من الخيم والأبنية الجاهزة والخنادق والسواتر. كانت المهمات في البداية بسيطة، لا تتعدى التدريب الميداني وحفر الخنادق وتعبئة الأسلحة ونوبات الحراسة المنتظمة. كانت تسمع على الدوام أصوات الانفجارات البعيدة، وتشق سكون الليل أحياناً رشقات الرصاص، وأحياناً كانت تحلق طائرات حربية فوق المكان وتطلق نحوها طلقات المدفعية. تمكن بعد أيام من وجوده في المعسكر من تهريب رسالة مهمة جداً إلى أهله، وذلك بيد عباس أحد زملائه القدامى في المدرسة، والذي صادفه يوم وصوله، حيث ما إن تقابل وجهاهما حتى هتفا معا في لحظة واحدة: من عباس؟ من أحمد؟ فتعانقا ولم يعودا يفترقان أبدا. ذات ليلة من ليالي تموز الحارة، فيما كان أفراد عائلة السيد عبد الرزاق مجتمعين حول مائدة العشاء تدور عيونهم بنظراتها الحائرة على الصحون أكثر مما تمتد أياديهم، وقد ساد الحزن وجوههم جميعا وخيم السكون على أرجاء البيت، حتى علي كان يجلس مستكينا متجهم الوجه. كانت شموع نظام التعتيم تهتز لهائبها تحت لفحات الأنسام الحارة المتسللة من الشبابيك، وكأنها تتهامس متسامرة في سكون الليل. فجأة طرق الباب بنقرات خفيفة ومتتالية، فانقلب الوجوم السائد قلقا واضطرابا، ونظر كل إلى الآخر، وجمدت الأيدي وتسمرت اللقم في الحلوق، كما هو الحال مع كل طرقة باب. هم ياسر بفتح الباب، فيما كانت أم عادل تصرخ زاعقة عليه: لا لا، عد، أنا أفتح، أستر يا الله. وإذا بشاب غريب في عقده الرابع لم تبدو ملامح وجهه واضحة على ضوء الشموع الشاحب. قال الشاب بلباقة جلية: السلام عليكم. أهنا بيت السيد عبد الرزاق؟ أجابه ياسر: وعليكم السلام، نعم هنا، تفضل. فعاد الشاب إلى القول: أحمل إلى السيد عبد الرزاق رسالة من أحمد، إنه في الجبهة، أحمد بخير، ولا وقت لدي لأتشرف بمعرفتكم وأعطيكم تفاصيل عنه، فأنا على عجلة من أمري، وداعا. ثم سلم الرسالة إلى ياسر وانصرف. حمل ياسر الرسالة وجرى نحو العائلة مهللا: رسالة، رسالة من أحمد. وبلمح البرق استلتها شيماء بخفة وشوق، وراحت تفض غلافها الصغير، وهو ورقة من جريدة، مثلما ينبش طفل جائع كيسا أقفل على قطعة من الحلوى، وأخذت تجد في قراءتها فورا، وأفراد العائلة متحلقون من حولها وسط فرحة غامرة لم يعهدوا مثلها منذ أمد بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والدي الكريم، والدتي الحنون، أحبائي جميعا، تحياتي وسلامي وأشواقي. أكتب لكم على عجل داعيا الله أن تكونوا في صحة تامة وأمان. أنا بخير ولله الحمد، ولا تقلقوا علي أبدا، لقد أخرجوني من السجن وساقوني إلى الجبهة مباشرة. في نفسي وصايا كثيرة لكم، إلا أنني أعزف عن ذلك لضيق الوقت والمجال. أبعث سلامي إلى أمي وأبي وشيماء وياسر، وقبلاتي إلى حبيبي علي وأمه الحبيبة، ولتحرص على نفسها وصحتها. أتمنى لها ولادة يسيرة، وأرجو أن تسمي المولود محمد باقر إذا كان ذكرا، وهدى إذا كانت أنثى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب بإذنه. ولدكم أبو علي، جبهة الكرخة. وبقيت الأم تنظر إلى ابنتها وهي تنتظر المزيد، فسألتها بتعجب: هذا فقط؟ ألا يوجد كلام آخر؟ نعم يا أمي، هذا كل ما في الرسالة، قالت شيماء وهي تبتسم ابتسامة لا طعم لها ولا لون. فعادت أم عادل إلى الكلام: وماذا يعني كلامه؟
ماذا يعني؟ يعني أنهم أجبروه على الالتحاق، أما هو فقد ذهب إلى الجبهة بنية الهرب إلى إيران.
هذا ما أجاب به أبو عادل، وكأن صبره قد نفد جراء هذا الحدث الجديد. أما أم عادل فإنها أخذت تدعو الله بقلب ملؤه الحرقة والألم، فرفعت كفيها وهي تنظر نحو السماء وتمتمت: يا الله، احفظ لي ولدي أحمد، وارعه فلا يصاب بسوء، وأعده يا الله سالما معافى، ولا تفجعني به، أرجوك بحق من تحب.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات
للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة التزام الوكالة الدولية بمسؤولياتها وعدم التأثر بضغوط الدول الأخرى.